الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس، وحكي عن مالك أن القياس يقدم عليه. وقال أبو حنيفة: إذا خالف الأصول أو معنى الأصول لم يحتج به، إلى آخره. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن خبر الواحد يقبل فيما يخالف القياس، وأن مالكا حكي عنه تقديم القياس على خبر الآحاد، وأن أبا حنيفة لا يقبل خبر الواحد إذا خالف الأصول أو معنى الأصول. واستدل المؤلف لقبوله بحديث معاذ فإنه قدم الكتاب والسنة على الاجتهاد، وصوبه النبي صلى الله عليه وسلم، وبأن الصحابة كانوا لا يستعملون القياس إلا عند عدم النص. ومن ذلك رجوع عمر إلى حديث حمل بن مالك بن النابغة في غرة الجنين، وكان يفاضل بين ديات الأصابع ويقسمها على منافعها، فرجع عن ذلك لحديث في كل أصبع 10 من الإبل وهو آحاد. ولأن الحديث من كلام المعصوم، والقياس استنباط، وكلام المعصوم أولى من الاستنباط لأنه أبلغ منه. واحتج المؤلف على أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله بأنهم أوجبوا الوضوء بالنبيذ في السفر دون الحضر، وأبطلوا الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة دون خارجها، وحكموا في الأمة بخلاف القياس وهو مخالف للأصول. هذا هو خلاصة ما ذكره في هذا الفصل. وقوله في هذا الفصل: وحكي عن مالك أن القياس يقدم عليه، هذا الذي ذكره عن مالك بصيغة حكي، وهي من صيغ التمريض. قال: هو المقرر في أصول الفقه المالكي، وعقده في المراقي بقوله في أول كتاب القياس: والحامل المطلق والمقيد هو، وهو قبل ما رواه الواحد. يعني أن القياس مقدم عند مالك على الخبر الواحد، لكن فروع مذهبه تقتضي خلاف هذا، وأنه يقدم خبر الواحد على القياس كتقديمه خبر صاع التمر في المصرى على القياس، الذي هو رد مثل اللبن المحلوب من المصرى، لأن القياس ضمان المثل بمثله، ضمان المثل بمثله، يعني الذي له مثل يضمن بمثله. إذا أتلف الإنسان مثلا قلما، وهذا القلم له مثل يضمن بمثله، يأتي بقلم مثله، والذي ليس له مثل يضمن بالقيمة، يضرب قم قيمته فيضمن القيمة. ومر معنا الكلام على حديث المصرى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم أن من اشتراها فحلبها إن شاء ردها وصاعا من تمر وإن شاء أمسكها. قالوا: هذا خلاف القياس، كيف يأخذ اللبن ويستعمل اللبن ثم يرد التمر واللبن له مثل؟ قالوا: القياس أن يأتي بلبن مثله، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأتي بصاع من تمر، إذا ردها يأتي معها بصاع من تمر. ورد العلماء بأن هذا ليس خلاف القياس، لأن اللبن لا يتحدد مقداره، فيحصل خلاف بين البائع والمشتري في تحديد قدر اللبن فيحصل نزاع، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حدا قاطعا ومانعا للنزاع، وهو صاع تمر، إذا أراد أن يردها يردها وصاع تمر، ويكون هذا الحد والمقدار قاطع للنزاع، فكان هذا موافق للقياس. قال: وهذا هو الذي يدل عليه استقراء مذهبه، مع أن المقرر في أصوله أيضا أن كل قياس خالف نصا من كتاب أو سنة فهو باطل، بالقادح المسمى في اصطلاح أهل الأصول ففساد الاعتبار. القياس إذا خالف النص يسمى فاسد الاعتبار، لا يعتبر به. وعقده في المراقي بقوله في القوادح: والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى. وسيأتي الكلام عليه في باب القياس. قال وهذا هو الحق الذي لا شك فيه، لأن القياس لا يجوز مع وجود النص من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يجوز أن يؤخذ بالقياس مع وجود النص ولو كان خبر أحد، فهو مقدم على القياس. فالحديث إذا صح وجب قبوله والعمل بما فيه ويقدم على القياس. فتقديم مثلا الحنفية القياس على جواز نكاح المرأة أو إنكاح المرأة نفسها على جواز تصرفها في مالها، هذا قياس باطل مع وجود النص. عند الحنفية مثلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، قالوا قياسا على جواز تصرفها بمالها، كما أنها تملك المال تتصرف فيه كما شاءت، فنفسها من باب أولى تتصرف فيها وتزوج نفسها. وعندنا النص لا نكاح إلا بولي، إذن هذا القياس فاسد الاعتبار لأنه مصادم للنص، وهذا النص وإن كان خبر أحد فهو مقدم على هذا القياس. قال مقيده عفى الله عنه، نكمل أو قال قدم مالك وغيره من العلماء الخبر على نوع القياس المسمى عند الشافعي بالقياس في معنى الأصل، وهو المعروف بتنقيح المناط، يعني تنقيح العلة، وهو مفهوم المخوافقة في صورة لا يكاد العقل السليم يستزيغ فيها تقديم الخبر على القياس المذكور. وقد بينا في كتابنا أضواء البيان في سورة بني إسرائيل أن ذلك لا يمكن فيما يظهر لنا كما أنكره ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وذلك هو ما رواه مالك في الموطأ والبيهقي عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أنه قال لسعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة يعني في الدية، قال 10 من الإبل يعني في الأصبع الواحد، قال قلت فكم في أصبعين، قال 20 من الإبل، قلت فكم في 3 أصابع، قال 30 من الإبل، قلت فكم في 4 أصابع، قال 20 من الإبل، قلت حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها يعني ديتها، قال سعيد أعراقي أنت، يعني أنت من أهل العراق أهل الكوفة أهل الرأي، قلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم، قال هي السنة يا ابن أخي، قال هي السنة يا ابن أخي. هذا الأثر صححه شيخ الألباني رحمه الله في الإرواء برقم 2555، وقوله من السنة ليس من يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يكون له حكم الرفع لأن سعيد تابعي وليس بصحابي، لكن كما قال بعض العلم مراد به سنة أهل المدينة. قال فكون عقل 3 أصابع من أصابع المرأة 30 من الإبل، وعقل 4 أصابع من أصابعها 20 من الإبل ينافي ما علم من حكمة الشرع الكريم ووضعه الأمور في مواضعها وإيقاعها في مواقعها كما بيناه في كتابنا المذكور، يعني في أضواء بيان، وتكلمنا على سند الحديث المقتضي لذلك، ويقصد به ما جاء في حديث عمرو بن شعيب أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ 1/3 من ديتها، عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ 1/3 من ديتها، والحديث رواه النسائي وفيه ضعف، فيه علتان هم طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج، وإسماعيل بن عياش روايته عن غير الشاميين ضعيفة، وابن جريج مكي ليس بشامي. وفيه عنعنة ابن جريج وهو مدلس. وأيضا ذكر البخاري كما نقل عنه الإمام الترمذي أن ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب، فيكون فيه ثلاث علل. قال: وعلى المراد بالسنة في قول سعيد بن المسيب هي السنة يا ابن أخي، يعني ما المراد بالسنة؟ ذكر ذلك في كتاب أضواء البيان، وأن المراد بها سنة أهل المدينة. وهذا القول قول جمهور العلماء، جمهور العلماء على أن دية المرأة في كدية الرجل في الثلث، في الجملة دية المرأة نصف دية الرجل، يعني في القصاص في القتل ديتها نصف دية الرجل، وفي الجراح كدية الرجل إلى الثلث، ثم ما زاد فعلى النصف، ترجع إلى نصف الدية. هذا قول جمهور العلماء. هناك بعض العلم يعني قال بذلك خلاف ذلك، أنها يعني تكون ديتها تساوي دية الرجل إلى النصف. قال: وبالجملة فلزوم 30 من الإبل في 3 أصابع يقتضي بقياس التنقيح الأحروي المعروف بالقياس في معنى الأصل، أن 4 أصابع لا يمكن أن تقل ديتها عن ذلك. يعني إذا كانت 3 أصابع فيها 30 من الإبل، فالقياس أن إذا زادت على 3 أصابع أن تزيد الدية. قال: أن 4 أصابع لا يمكن أن تقل ديتها عن ذلك، يعني عن 30 من الإبل. قال: لأنها مشتملة على 3 وزيادة أصبع، فكان المقتضى أن تكون أكثر من 30، لكن أثر سعيد المسيب من أجل ماذا قال ذلك؟ يعني ذهب أهل المدينة إلى هذا حتى تكون ديتها نصف دية الرجل، فجعلوا في أكثر من 3 أصابع 20 من الإبل، وفي 5 أصابع 25، فيكون في 10 أصابع كم؟ 50 من الإبل، تكون نصف دية الرجل. أن دية الرجل في 10 أصابع 100 من الإبل، وفي 5 50. قالوا: دية المرأة نصف دية الرجل وتكون 25، تكون 25. قال: وحديث معاذ الذي استدل به المؤلف ضعفه غير واحد، والمناقشة في تضعيفه وتصحيحه كثيرة معروفة، ومن انتصر لتضعيف ابن حزم وغيره، وقال ابن كثير في مقدمة تفسيره بعد أن ساق حديث معاذ المذكور بصيغة الجزم بقوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: فبما تحكم، إلى قوله: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نصه؟ وهذا الحديث المسند والسنن بإسناد جيد كما هو مقرر في موضعه. قال: وقال ابن قدامة في روضة الناظر في كتاب القياس بعد أن ساق حديث معاذ المذكور: ما نصه؟ قالوا: هذا الحديث يرويه الحارث بن عمرو عن رجال من أهل حمص، والحارث والرجال مجهولون، إلى أن قال: قلنا قد رواه عبادة بن نسي عن عبد الرحمن ابن غن عن معاذ، ثم هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول، فلا يضره كونه مرسلا، انتهى. والحديث ضعيف ففيه مجاهيل كما ذكر ابن قدامة، ومن رواية رجال من أهل حمص والحارث بن عمرو، وكلهم مجهولون. قد ضعف شيخ الباني رحمه الله في الإرواء برقم 2250، ومع ذلك فهو يعني حديث مشهور ويذكره العلماء والأصول، يعني في ترتب ترتيب مراتب الاجتهاد بالكتاب ثم السنة ثم الاجتهاد، والقياس نوع من أنواع الاجتهاد، فمعناه صحيح. قال: وقد أوضحنا الكلام على وجه الاحتجاج بالحديث المذكور وبطلان الطريق التي أشار لها عن عبادة بن نسي في كتابنا أضواء البيان في سورة الأنبياء وسورة بني إسرائيل، وما استشهد به المؤلف رحمه الله من رجوع عمر إلى حديث حمل بن مالك في دية الجنين. كان الأولى له أن يستدل لذلك برجوع عمر في دية الجنين إلى قول المغيرة ابن شعبة ومحمد بن مسلمة، لأن رجوعه لحديثهما في ذلك متفق عليها. ويريد بهذا أن الأخذ بالنص مقدم على القياس وعلى الرأي، وهذا هو الصحيح. قال: تنبيه: إن قيل ما الفرق بين مخالفة الأصول أو معنى الأصول؟ قال: فالظاهر في الجواب أن مخالفة القياس أخص من مخالفة الأصول، لأن القياس أصل من الأصول، فكل قياس أصل وليس كل أصل قياسا، فما خالف القياس خالف أصلا خاصا، وما خالف الأصول يصدق بما خالف قياسا أو نصا أو إجماعا أو استصحابا أو غير ذلك، يعني من أصول الأدلة التي يستدل بها. قال: فوجوب الوضوء بالنوم مثلا موافق للقياس، من حيث أنه تعليق حكم بمظنته كسائر الأحكام المعلقة بمظانها، مع أنه مخالف لبعض الأصول وهو استصحاب العدم الأصلي في خروج الحدث، يعني الأصل عدم الحدث، لكن لما كان النوم مظنة للحدث أخذ به وقيل به. قال: واستصحاب العدم الأصلي في خروج الحدث حتى يعلم أو يعلم أمر ناقل عن استصحاب العدم الأصلي في ذلك، والمراد بمعنى الأصل في الاصطلاح نفي الفارق، كما عقده في المراقي بقوله: قياس معنى الأصل عنهم حقق لما دعا الجمع بنفي الفارق. قال: ومن أمثلة ذلك ما قدمنا من كون ثلاثة أصابع من أصابع المرأة فيهما 30 من الإبل، وأربعة أصابع من أصابعها فيها 20، لأن نفي الفارق المؤثر في نقص الأصابع المذكورة محقق يقينا، وإنما الفارق بينهما فارق مستوجب للزيادة، لأن الأربعة مشتملة على الثلاثة مع زيادة أصبع كما ترى. يعني يقول أن نفي الفارق المؤثر في نقض الأصابع محقق، يعني ما الفرق أن تكون في ثلاثة أصابع 30 من الإبل، فإذا بلغت 4 صارت أقل، وما الفرق؟ هذه يعني أصبع فيها 10 وهذه أصبع 10 وهذه الثالثة فيها 10، فكان الذي يعني ينبغي أن تكون في الرابعة 40 من الإبل، ولا فرق بين هذه الأصبع وهذه الأصبع، فكان المقتضى أن تكون زيادة في الدية في العقل، فكيف قيل بأن في الأربع أقل من ذلك؟ وما يتعلق بالقياس سيأتي في بابه بتفاصيله إن شاء الله. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.